الحمد لله المعبود على الدوام المحمود على ثواب النعم والإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من قال ربي الله ثم استقام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله سبحانه جعل الشهور والأعوام والليالي والأيام كلها مواقيت الأعمال ومقادير الآجال، فهي تنقضي جميعا وتمضي سريعا. والذي أوجدها وخصها بالفضائل وأودعها وباق لا يزول ودائم لا يحول، يختص برحمته من يشاء فيفضل إنسان على إنسان، ومكان على مكان، وزمان على زمان. وقد خص الله بالتفضيل عشر ذي الحجة، وهذه الأيام العشر هي الأيام المعلومات في محكم الآيات، والتي يقسم الله بها بشرفها في قوله والفجر وليال عشر، والتي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام العشر. وهذا العمل الصالح الذي يحب الله الإكثار منه في هذه الأيام يشمل الصلاة والصيام، وكان كثير من السلف الصالح يصومون كل عشر ذي الحجة اغتناما لفضلها، وللصدقة فيها شأن كبير وفضل عظيم في مثل هذه الأيام العشر، لكونها تقع من الفقير بموضع الحاجة وشدة الفاقة، لما يتطلبه العيد من النفقة والكسوة له ولعياله، فتقع من الفقير بالموقع الذي يحبها الله. وأفضل الأعمال إدخال السرور على المسلم من تفريج كربته وتيسير عسرته. ولهذا أكثر الله في كتابه من الأمر بالصدقة، لكونها من النفع المتعدي. ويستحب التكبير في أيام العشر في المساجد وفي الطرق وفي الأسواق، يجهر به جهرا لا يؤذي به الناس. وكان ابن عمر وابو هريرة يخرجان إلى السوق فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، حتى إن للسوق لضجة بالتكبير، وصفته أن يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر والله أكبر، ولله الحمد. عملا بقوله: ويتكبر العدة، ويتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقد ذكر العلماء أن هذه الأيام العشر هي أفضل أيام الدنيا، لأن فيها يوم عرفة الذي هو أفضل الأيام، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأيام يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال: أرجو أن يكفر السنة الماضية والباقية. وهذا التكفير إنما وقع في صغائر الذنوب، أما الكبائر مثل الزنا والربا وشرب الخمر وقتل النفس وأكل أموال الناس بالباطل، فهذه الأعمال هي رؤوس المعاصي الكبار، لا يكفرها صيام عرفة ولا صيام رمضان ولا الحج ولا غيره، وإنما يكفرها رد الأموال إلى أهلها ثم التوبة إلى الله من هذه الجرائم، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها. ونسمع من كثير من الناس أن الحج بالجمعة يعني أن الوقوف بعرفة يوم الجمعة أنه عن سبع حجات، وهذا القول لا أصل له، ولم يبلغنا ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مضاعفة على حسب ما يقولون، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأيام يوم عرفة، لكن إذا صادف يوم الجمعة فقد صار فيه فضل، لكنه قوله منه عن سبع حجات لا أصل له.
وهنا حديث رواه مسلم عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اراد ان يضحي فاذا دخلت العشر فلا ياخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا. وهذا الحديث قد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حمل النهي والكراهه كما هو الظاهر من مذهب الشافعي ومالك وابي حنيفه وروايه عن الامام احمد، وقال بها كثير من فقهاء الحنابله، وان النهي للكراهه وان الكراهه تجول بادنى حاجه. وقد انكرت عائشه على ام سلمه هذا الحديث، وقالت: انما قاله رسول الله في حق من احرم بالحج، وقد فتلت هدي قلائد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمتنع عن شيء كان يفعله. فمتى قلنا ان النهي للكراهه فهذا الصحيح، فان الكراهه تزول بادنى حاجه. وعلى كلا القولين فانه لو اخذ انسان رجل او امراه شيئا من شعر راسه او اظفاره او حلقه في عشر ذي الحجه ثم اراد ان يضحي فانه يجوز له ان يضحي ضحيته صحيحه باجماع اهل العلم، لانه ليس من شرط صحه الاضحيه اجتناب قص الشعر والظهر. والاحسن ان الانسان ينظم نفسه ويحلق راسه ويقلم اظفاره قبل دخول عشر ذي الحجه، ثم يكف يده عن اخذ شيء من شعره او اظفاره حتى ينحر هديه يعني اضحيته خروجا من خلاف من قال بذلك. ويجوز وعلى كلا القولين وكلا المراه لو نقبت شعر راسها فتساقط منه شعر او اخذت من اظفارها فانه لا يضر ولا يمنعها من فعل الاضحيه، بل تضحي واضحيتها صحيحه ان شاء الله. ويجوز استعمال الطيب والحناء والجنابه وكل شيء في عشر ذي الحجة. وما شاء على سنة العامة أن من أراد أن يضحي فإنه ينبغي له أن يحرم، فهذا قول باطل لا أصل له، فلا إحرام إلا لمن أراد أن يحج أو يعتبر. والأضحية سنة مؤكدة في حق الحي ثابتة بالكتاب والسنة، وثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه. وقد قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله بوجوبها على الغني المقتدر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. والصحيح أنها مستحبة وليست واجبة، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها في خاصة الحي، لأنها من سنن الدين ومن شعائر الإسلام والمسلمين. والله يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس: تعظيم الشعائر استثمار الهدي والأضاحي واستحسانها. وقد شرعت الأضحية كما شرعت صلاة العيد شكرا لنعمة الهداية إلى الإسلام وبلوعه بحج بيت الله الحرام، وفيها إظهار للفرح والسرور لعيد المسلمين، لتكون أعياد المسلمين عالية على أعياد المشركين، وما يقربونه في أعيادهم من لآلهتهم من القرابين. يقول الله: ولكل أمة جعلنا منسكا أي عيدا، كما شرع إخراج الفطرة في عيد الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين بحيث يعم جميع الناس جزء الفرح والسرور لهذا العيد السعيد. والمشروع في الأضحية أن الإنسان يضحي عن نفسه وهو أفضل من صدقته بثمن أضحيته، ويجوز أن يشرك معه في ثواب أضحيته عياله وأهل بيته ولو كثروا. قال أبو أيوب الأنصاري: كان الرجل منا يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويتصدقون. وكان الصحابة يسمنون الأضاحي في البيوت بقصد الأضحية بها عن أنفسهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الأضاحي بين أصحابه لتعميم العمل بهذه الشعيرة وإظهار مكانها من الشريعة. وخطب يوم العيد وقال: إنا نريد أن نصلي ثم ننحر، من فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن فعل غير ذلك فإنما هو شاة لحم قدمها لأهله. فكل أضحية تقع على خلاف ما شرعه رسول الله فإنما هي شاة لحم وإن سماها أضحية. والحكمة فيها وما ثبت عن زيد بن أرقم قال: قلنا أو قالوا: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: هي سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: وما لنا فيها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف؟ قال: وبكل شعرة من الصوف حسنة. فلا تبخلوا عن أنفسكم بفعل هذه السنة الحسنة. ولا ينبغي أن يحزن الحافز الفقير وقد ضحى عنه البشير النذير. فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبح أحدهما وقال بيده وقال: بسم اللهم هذا عن محمد وآل محمد. ثم ذبح الثاني وقال: اللهم هذا عن محمد وعمن لم يضح من أمة محمد ممن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ. ولهذا قال الفقهاء: بسقوط وجوب الأضحية عن جميع الناس بأضحية النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته. أما الأضحية عن الميت فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بها ولا شرعها، ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه يضحون عن موتاهم أبدا، بل ولم يثبت فعلها على أحد من التابعين، لكون الأضحية إنما شرعت في حق الحي شكرا لنعمة بلوغ عيد الإسلام، أشبه مشروعية صلاة العيد وأشبه مشروعية صدقة الفطر عند عيد الفطر. والله يقول: فصل لربك وانحر. فالمخاطبون بفعل صلاة العيد هم المخاطبون بالأضحية والموتى يبعثهم الله. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأن يضحوا لوالديهم الميتين، وإنما أمروا بأن يتصدقوا عنهم. فمن أراد أن يعمل عملا يرجو وصول ثوابه إلى والديه الميتين فليتصدق عنهما بثمن الأضحية، أو يشتري ذبيحة ويدخلها على أهل بيت من فقراء المسلمين، إن شاءوا ذبحوها وإن شاءوا باعوها، فإن هذا أفضل من ذبح الأضحية عن والديه الميتين. فمن الخطأ في التصرف كون الإنسان يضحي عن والديه الميتين وينسى نفسه عكس الأضحية الشرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات له عدد من أقاربه وأحبابه ولم يثبت عنه أنه ضحى لواحد منهم على سبيل الاختصاص. فقد ماتت زوجته خديجة وكان يحبها شد الحب ويكرم صدائقها ويكثر من ذكرها ولم يضح عنها. ولو كانت الأضحية عن الميت من شرعه وسنته لما بخل بها عن حبيبته، مع العلم أنه أكرم الناس وأنه يقسم الأضاحي بين أصحابه. وتوفي ابنه إبراهيم وثلاث من بناته، وتوفي أمه حمزة، ولم يضح عن أحد منهم أبدا. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولم يثبت على أحد من الصحابة أنه ضحى لميته، ولا أوصى أن يضحى عنه بعد موته، ولا وقف له وقفا في أضحية كما يفعله بعض الناس، وهم أحرص الناس منا على فعل الخير وإيصاء ثوابه للغير، ولم تبلغنا السنة إلا عن طريقهم رضي الله عنهم. فلو كانت الأضحية عن الميت مشروعة أو أنه يصل إلى موتاه ثوابها لكانوا أحق بالسبق إليها منا، وهم الذين بلغوا سنة رسول الله إلى الناس قولا منهم وعملا. وقد سأل أناس من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل ما يفعلونه لموتاهم، فأرشدهم إلى الصدقة وإلى العتق وإلى الدعاء، ولم يرشد أحدا منهم إلى فعل الأضحية أبدا. فهذا سعد بن عبادة ماتت أمه وهو غائب، فلما قدم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، تصدق عن أمك ولم يقل ضحي عن أمك. وهذا أبو طلحة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيروحا وقد جعلتها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله: بخم بخم، ذاك مال الرابح، أو قال مال الرايح، قد سمعت ما قلت، وأرى أن تقسمها بين أقاربك. فقسمها بين ثلاثة من بني عمه، وهم حسان وأبو الدرداء ورجل آخر، ولم يأمره أن يجعل له فيها أضحية. أي ولو كهذا عمر ابن الخطاب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أصرت مالا بخيبر لم أصب مالا قطه أنفس عندي منه. فقال رسول الله: حبس أصله وتصدق بثمره. فقال: أفعل يا رسول الله. فتصدق بها عمر على الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على موليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول مالا. فهذا وقف عمر في عموم الخير والصدقة. ولو كانت الأضحية بعد موته سنة لأمره رسول الله بها، ولما ساغ لعمر أن ينساها عن نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل: أو أضحية تذبح له بعد موته، لكون الأضحية لا يلحق الميت ثوابها بعد موته. فهذه النصوص الصحيحة الصريحة هي التي نعتمد عليها في تفضيل الصدقة عن الميت على ذبح الأضحية عنه. وقد عرف الصحابة عدم مشروعيتها عن الميت، فعدلوا عنها إلى الصدقة بدلها، وهم بر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما، إذ الصدقة من النفع المتعدي، وتصادف من النفع من الفقير موضع حاجة وشدة فاقة، خاصة في هذه الأيام الفاضلة. ثم نعلم أن أفضل الأضاحي هو الكبش، والكبش هو الخروف، ويجوز الأضحية بكل خروف غير معيد، أي غير مقطوع أكثر النصف من الأذن وأكثر النصف من القرن. ويجوز الأضحية بأضاحي غنم بربر لأنها أضحية صحيحة. أما غنم استرالية المقطوعة الأذنان فإنها معيبة ولا يجوز الأضحية بها. فهذه نصيحتي لكم، والله خليفتي عليكم، وأستودع الله دينكم وأمانتكم، وأسأل الله سبحانه أن يعمنا وإياكم بعفوه، وأن يسبغ علينا وعليكم واسع فضله، وأن يدخلنا برحمته والصالحين من عباده، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.